بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الصداقة وحقيقتها وما لها من حقوق، وما على كل من الصديقين أن يفعله وأن يتجنبه، ومما على الصديق والذي يبحث عن الجليس الصالح أن يحذر من جليس السوء. حديثنا عن جليس السوء، ولا شك أن تأثير جليس السوء على الدين والسلوك والأخلاق والآداب والطموحات التي يرغب فيها الإنسان في دنياه وفي آخرته لها تأثيرها عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومضرة قرناء السوء ظاهرة، ولهذا الضرر الظاهر الواضح حذر الإسلام من مصاحبة هؤلاء ومنع من المكف معهم ورغب في البعد عنهم. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وطبيعة البشر أنهم يتأثرون بمن يخالطهم حتى وإن كانوا من البهائم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخر والكبر والخيلاء في من يرعى الإبل، وأما رعاة الغنم فتظهر عليهم السكينة ويظهر عليهم التواضع. فجليس السوء إذا نظرنا إليه فهو يبعدك عن ربك ويتتبع عثراتك وأخطائك. قريب منك في حال السراء، أما في حال الضراء فتراه بعيدا عنك، يلهث خلف ملذاته. فإذا كنت حائلا بينه وبينها ابتعد عنك وتركك. جليس السوء يضرك حتى في آخر لحظات حياتك. ولذلك في قصة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم موعظة، فهو في سكرات الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول له عبد الله بن أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فانظر إلى حرص الناصح المشفق النبي عليه الصلاة والسلام على عمه، يتمنى نجاته من النار. وأما أولئك رفقاء السوء وهو في هذه الحال، مع ذلك يتمنون موته على غير الإسلام. جليس السوء مضرته متجددة في صور شتى، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بنافخ الكير. نافخ الكير كما قال صلى الله عليه وسلم: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فهذا الرفيق ضرره ليس فقط عليك بل حتى على المجتمع، فهو يدعو إلى الكسل عن العبادة، ويفتر الناس في فضائل الأعمال، ويبعدهم عن الواجبات. جنس السوء يقف أمام همتك العالية وطموحك، ويظهر تأثيره عليك حتى في مظهرك وسمعتك التي أنت تصاحب بها مثل هذا الصاحب، ولذلك يندم الإنسان في آخر حياته وفي الآخرة كذلك، فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصحبة الأخيار وأن يجنبنا صحبة الفجار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج الديو. معنا أبو محمد، فضل. نعم فضل محمد.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله خير على هذا
البرنامج. وياك الله يحفظك. حياك الله.
عندي سؤالين وعندي ملاحظة بس.
نعم.
جرت اقتراح بعد ما
تفضل. تفضل.
أولا بس بغيت أعرف شيخنا، قيام الليل الواحد يبغي يصلي مثلا من الساعة كم، هل يجوز من الساعة مثلا 12 دقيقة يبدأ يصلي القيام، أو 5 دقائق، أو في أوقات معينة؟ أبينا توضيح من الشيخ. والسؤال الثاني شيخنا، إحنا بعد ما الصلاة يعني نخلص الفرائض، الأغلبية نشوف أنهم يمسحون ويوهم يعني بعد ما يصلي، يمسح الوجه بعد تسليم. أنا أقصد يعني عرفت كيف يعني أقصد، يقول
واضح
مثل هذا الكلام. والملاحظة يا شيخنا إسحاق عبد اللطيف بخصوص أنك ليش ما تشعر المتصلين أن البرنامج يعاد الصبح يعني في تمام ساعة كذا، لأن أغلبية الشباب اللي إحنا نعرفهم، الناس اللي معانا في العمل يتصلون الصبح، هم يفكرون برنامج يعني بعد.
وفي ال في ال في المواقع التواصل،
وفي الأغلبية ما يشوفوا المواقع.
صحيح.
يعني مثل ما لما
تذكر إن شاء الله.
تليفون
إن شاء الله.
نصية رسالة نصية، في نفس الوقت تقول من أن يعاد البرنامج يعاد في تمام ساعة كذا سادس الصباح
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، الله يبارك فيك. حياك الله. حياك الله. بجراح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك. تفضل تفضل بجراح.
كيف حالك؟
حياك الله يا أبو جراح، يا مرحبا فيك.
الله يسلمك، تحبك في الله.
أحبك الله اللي
يحتنى من أجلك. وجعلني ولك ولوالدينا ووالديك، الله يرحمهم جميعا.
آمين أجمعين.
السؤال الأول، التوكل على الله، كيف الإنسان يتوكل على الله؟ في صدق وإخلاص وفي مشاعره وفي قلبه، وينعكس هذا على أسرته على أهله وجماعته، توكل على الله. السؤال الثاني، طال عمرك الحين الحظر عشان المساجد، أقدر أصلي في الأسرة في البيت يعني أكون إمام أو أحد من الأبناء يكون إمام
إن شاء الله،
يكون الأولاد والبنات والمدام والشيء؟
واضح ان شاء الله بجرح.
وجزاك
الله خير بجرح، الله يبارك فيك. حياك الله. حياك الله. الله يبارك فيك. حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ جزاك الله خير، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، مكه المكرمه ناس بداوا يدخلون كثير، والحمد لله عمره فتحت. مبروك على امه الاسلام والمسلمين. لكن شيخ بغينا نسال سؤال، في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم، قالوا من هم؟ قال من كثرة الحلف بالكلام والأسفال الرجلين يعني يلبس الطويل، وثاني واحد الفقير متكبر. بعض الأحيان يشعر إنسان أنا ما متكبر، ولكن يعني بعض الناس يفكرون يعني هذا قديم يمكن عنده فلوس أو كذا، بس أنا نفسي جسما أنا أقول له أنا هذا مهما كنت أنا هندي، يعني أول ما يشوفون الناس يعرفوا هذا ريال فقير محتاج، هو السبب اللي جابوا هذا الدولة. ولكن هل فقير متكبر من أي نوع وكيف تكون؟ يعني نخاف رب العالمين حتى حف لا يكلمنا ولا ينزلنا ولا يزكينا، هو من هو فقير متكبر؟ ما هو علاماته؟ بغينا نعرف تفسير هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير يا شيخنا بارك الله فيك. رجل يعني في بعض الناس سبب الأزمة كورونا في ناس عندهم بضاعة في السوبر ماركت كبير مفروض هو يحط اللوحة مكتوب هذا تاريخ بينتهي بعد 5 يوم وش يسوى؟ هو يلزق مع التاريخ 3-4 لفات بلاستيكية حتى شو مثلا هذا قديم كان 20 درهم الحين هو مع 20 درهم يحط 5 درهم. طب انت يريد تشوف تاريخ ما يبين ليش؟ لأنه هو ألفت عليه بلاستيك. طب لما جيب بيت كمية كبيرة لأن أحد ناس أسرة كبيرة وناس مثلنا هنا نشتري أشياء كثير لما جيب بيت يشوف باقي له تاريخ 1 يوم حد باقي له تاريخ 2 يوم أنا جبته غلط خليته في مكان ما بس 2 يوم شفته فتحته شفت منتهي بعد 3 يوم فنريد توضيح لأصحاب الأرض غشونا ليس منا يريد توضيح لجزاك
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد تسمع النصيحة بعض الشيخ حياك الله. نعم نفضل الشيخ على الأسئلة. عندنا فضل الشيخ السلام اللقاء الأمس فضل الشيخ الحسن سأل يقول هل ماء زمزم إذا أصبح قديم فإنه يعني يفسد أو يفقد يعني ما به من صفات كما قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أو طعام وطعم وشراب وشفاء سقم؟
الحمد لله. قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وفي الحديث الآخر أخبر أنها طعام وطعم وشفاء وسقم على خلاف في صحة الحديث، ولكن هذه الحديث بمجموعها تدل على أن ماء زمزم ماء مباركة وأن فيها بركة، وهذا من المعلوم أن هذه ماء مباركة، فلذلك بركة هذا الماء بركته عظيمة وهي باقية. ولكن إذا كل ما إذا تعرض إلى ما يغيره وإلى ما يعني يفقد خواصه كان يخلط بشيء آخر فيؤثر فيه أو يتغير بطول مكث أو يتغير بما يوضع فيه، فهذا الماء قد لا يصلح أن يكون صالحا للشرب أو للاستعمال، وهذا يسري على ماء زمزم أو غيره، فماء زمزم قد يتنجس بورود النجاسة عليه، فإذا أصبح الماء نجسا بورود النجاسة عليه لم يجز أن يتوضأ بهذا الماء وإن كان ماء زمزم لأنه لم يصبح ماء وإنما أصبح ماء نجسا. إذن فماء زمزم كغيره من المياه من ناحية ما يطرأ عليه مما يغيره فيغيره إلى كونه غير مستعمل، كأن يوجد فيه شيء من الطين فتعافه النفوس، أو يتغير بورود النجاسة عليه، أو يتغير ريحه بطول المكث فلا يشربه الناس. إذن فماء زمزم إذا بقي على حالته فهو مبارك يشرب وينتفع به في الاغتسال، وإذا تغير فبحسب هذا التغير يكون تعامل الناس معه والله أعلم.
جزاك الله خير. فضل الشيخ محمد أيضا يقول عنده أرض وعنده يقول المسجد لم يكتمل وعنده أرض يريد أن يبيع هذه الأرض حتى يعني قيمة هذه الأرض يكمل بها بناء المسجد، فيقول فضل الشيخ هل إذا بعت هذه الأرض هل في ثمنها وقيمتها إذا قبضت الثمن والقيمة هل فيه زكاة؟
الحمد لله. إذا كان هذه الأرض قد خصصتها للوقف أو لله وما يكون منها لله فهذا المال أصبح مالا مملوكا لله سبحانه وتعالى، فلا تجب فيه الزكاة إذا أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تريد بهذا المال إخراجه عن ملكيتك الخاصة إلى نية التبرع لله سبحانه وتعالى فهذا المال قد خرج عن ملكيتك فلا تجب عليك فيه الزكاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد سأل عن قيام الليل يقول هل أو من الساعة كم؟ فضل الشيخ يقول يبدأ قيام الليل هل من الساعة 12 أو بعد ذلك؟
الحمد لله. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. فصلاة الليل أو قيام الليل لها وقت تبدأ به ولها وقت تنتهي به، فبدؤها من بعد صلاة العشاء، فكل صلاة بعد صلاة العشاء هي من قيام الليل، وأفضل القيام الذي يكون في آخر الليل والذي يكون بعد النوم. وذلك الله جل وعلا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فهذا وقت مبارك وهو آخر الليل، فكل ذلك وقت لأداء صلاة الليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا أبو محمد سأل، يقول: البعض من الناس بعد الانتهاء من صلاة الفريضة يقول يمسح يده على وجهه.
الحمد لله، المسح على الوجه مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يمسح، سواء كان داعيا أو غير الداعي لا يمسح بيده أو بيديه على وجهه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فصيخ. جراح يسأل، يقول: كيف نتوكل على الله عز وجل حق التوكل؟
الحمد لله، التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة من أجل العبادات، وهي عبادة قلبية ولها تعلق بالعمل، وقد امتدح الله جل وعلا المتوكلين عليه، فقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأخبر الله جل وعلا عن ثمرات التوكل كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالذي يعتمد على الله ويتوكل بالله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا كافيه وموفق سعيه. ولكن هذا التوكل إما أن يكون على وجهه الصحيح، وذلك بأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويثق به ويبذل الأسباب الشرعية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذاك هو حق التوكل، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن فالشق الأول في التوكل هو الثقة بالله سبحانه وتعالى وصدق التوكل عليه والاعتماد عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في الطير الذي يغدو في أول الصباح وليس في بطنه أي شيء، ولكن لثقة هذا الطير بربه تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لم يضيع أحدا من الخلق، إذا كان الله سبحانه وتعالى يرزق النملة وهي في جحرها، ويرزق الطير في جو السماء، ويرزق الجنين وهو في بطن أمه ولم يرى هذه الدنيا، فكيف بالعباد الذين يسعون على هذه الأرض؟ فإذا كان العبد واثقا بربه تبارك وتعالى صادقا في اعتماده على الله، هذا هو الشق الأول. والشق الثاني أن يبذل الأسباب الشرعية، وبذل الأسباب الشرعية في كل شيء، فالذي يرجو الجنة وينظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يقدم عملا ولا يفعل شيئا، كيف ينال رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وذلك الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذا في جانب ما يتعلق بعمل الآخرة. وأما في عمل الدنيا فكذلك أيضا يسعى العبد: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن فالعبد عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه، وأن يرغب فيما عنده، وأن يبذل الأسباب التي يحصل بها مقصوده، فهذا هو التوكل الحقيقي، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا بجراح يقول: في ظل انتشار هذا الوباء هل يجوز يقول نصلي في المنزل، أصلي إماما بمن في المنزل؟
الحمد لله، من كان من فئة المعذورين عن الذهاب لصلاة الجماعة فهؤلاء يصلون في بيوتهم، أصحاب الأمراض المزمنة والصغار والذين يخشى عليهم انتقال المرض إليهم فيتضرروا بذلك، فهؤلاء معذورون عن الذهاب لصلاة الجماعة. فإذا عذروا عن الذهاب لصلاة الجماعة فإنهم يصلون في بيوتهم، فإذا صلوا في بيوتهم فإنهم يصلون جماعة إذا استطاعوا لذلك سبيلا، وذلك بأن يصلي الرجل بأهل بيته أو يصلي مثلا من هو قد عقل الصلاة وبلغ يصلي بأهل بيته، فهذا أمر طيب، لأن صلاة الجماعة أمرها مؤكد في الشرع والتأكيد فيها غاية في التأكيد. فإذا تيسر الإنسان بأن يصلي في بيته جماعة فهو الذي عليه أن يفعله، وذلك بأن يصلي الرجل جماعة بأهل بيته سواء من النساء أو من الصبيان الذين يعقلون في البيت. والله أعلم.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة للحديث يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم عائل مستكبر. يقول يعني من هو العائل المستكبر؟ كيف هل له علامات يعرف بها؟
الحمد لله، هذا الذي ذكره الأخ السائل ذكر حديثا، وهذا الحديث له ألفاظ عدة، ومن هذه الألفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهؤلاء الثلاثة ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنب العظيم البالغ بكون الله جل وعلا لا ينظر إليهم نظر إكرام وإعزاز، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وسأل عن أحدهم وهو العائل المستكبر. والمقصود بالعائل المستكبر أو بقية هؤلاء الثلاثة أن هؤلاء اجتمع فيهم من الأمور ما جعلهم يعني بعيدين عن ارتكاب الذنب وبعيدين عن ارتكاب المعصية، ومع ذلك لخبث أنفسهم وسوء طويتهم مع ذلك خالفوا الفطر. فالفطر أن الإنسان إذا كبر فإنه تضعف عنده الشهوة ويضعف عنده جانب الميل إلى النساء، ومع ذلك يكبر هذا الكبر، مع ذلك يقع في الزنا. أو كالعائل المستكبر، هو فقير ومحتاج، ومن طبع الفقير المحتاج أنه فيه رقة وفيه مسكنة في ذلك، لأنه يطلب الناس، ومن شأن الطالب أن يكون سائلا، وفي ذلك ما فيه من التواضع والذلة إلى الغير. ومع ذلك تجد هذا الفقير متكبر، يعني عيب فيه يزيد هذا العيب بعيب أشد منه وهو الكبر، وهو يناقض هذا الفعل، يعني كونه فقير لابد أن يكون عليه ما يدل على فقره، لكن مع ذلك تجده مستكبر على الناس. فهذا لا يصدر إلا ممن هو ماذا؟ ممن هو في رقة في دينه وخبث في نفسه وفي طويته، والأخير هو الذي ينفق سلعته بالحلف، فلا يعظم الله سبحانه وتعالى وهو يذكر اسمه عند بيعه وشرائه، ولو كان معظما لله لم يحلف بالله كاذبا. إذن فهؤلاء الأصناف الثلاثة إنما وقعوا في هذا الذم لأن موجبات وقوعهم في المعصية لم توجد، ومع ذلك وجدت منهم، فلذلك استحقوا هذا الذم وهذا الذنب العظيم. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
قدم لي على الشيخ الكريم.
حياك الله يا حسن.
سؤالين عندي، الله يطول بعمرك.
نعم تفضل.
سؤال الأول الله يطول لي بعمرك، هل يجوز مثلا تحط لا تنسى ذكر الله اسم الله على السيارة مبرع يعني؟ السؤال الثاني، أنا مريت عدة أماكن شفت مسايد اسم الله برع شو غبار عليه وهذا، والله يجزي خير الشيخ الله يسلمك يقولنا يعني
إن شاء الله.
جزاك الله،
جزاك الله خير حسن، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال لأخ محمد أيضا يريد منكم نصيحة للتجار. يقول البعض من التجار إذا وجد أن البضاعة يعني أصبحت قديمة وقريب يعني فضل الشيخ أنها تفسد، فيقول يضع مثلا يعني شيء على التاريخ القديم، ويقول فضل الشيخ يبيعها بسعر قد يكون منخفض حتى يعني فضل الشيخ يعني يبيعها. في هذا الحال يتفاجأ المشتري بعد ذلك عندما يذهب للمنزل بعد يومين ثلاثة أيام أو أكثر، يتفاجأ أن هذه السلعة قد فسدت.
الحمد لله، يعني هذا فعل مشين أن يفعل التاجر مثل هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا، وهذا وعيد عظيم، أي ليس من هدينا وليس من طريقتنا أن نغش، فهذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه غاية التحذير من هذا الفعل المشين. فهو على ما فيه من غش فهو تعريض لحياة الناس للخطر، فإن هذه السلع وهذه البضائع إنما جعل لها تاريخ تنتهي به، لأنها بعد هذا التاريخ مضن إلى الفساد. فكون البائع يغير هذه التواريخ أو يخفيها حتى يروج سلعته، هذا من الخطر العظيم على حياة الناس، وهو أشبه ما يكون بالذي يعني يحلف لكي يمضي سلعته. يعني مر معنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والمقصود بهذا أنه جعل الله سبحانه وتعالى طريقا لتمرير سلعته، وهذا أيضا جعل تغيير التاريخ طريقا لتمرير سلعته، وفي ذلك خطر عظيم على دين المرء وعلى حياة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار يحشرون فجارا يوم القيامة إلا من صدق وبر واتقى، وهذا ليس من البر وليس من الصدق في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فصدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فهذا سبب من أسباب محق البركة وزوال الخير وزوال النعمة وفساد هذه التجارة. فليتق الله جل وعلا أولئك الذين يفعلون مثل هذا الفعل. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال حسن بالنسبة ليقول اسم الله تعالى حكم أن يوضع على السيارة في الخارج أو يقول على المسجد أيضا من الخارج، ويقول يعني في بعض الأحيان فضل الشيخ قد يعني يتعاهد يعني هذا الأمر بالتنظيف، تعاهد لفظ الجلالة بالتنظيف والعناية، في بعض الأحيان قد يترك وتجتمع عليه الغبار والأتربة.
الحمد لله، تذكر الناس ووعظهم ونصيحتهم أمر طيب، ولكن لابد أن يكون هذا على وجه صحيح وعلى وجه لا يعود بالتنقيص على هذه الآيات أو هذه الأشياء التي علقت. فاسم الله جل وعلا معظم وهو له مكان في نفوس الناس، فلا بد أن يصان مما قد يسوءه. والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا يعني وضع اسم الله جل وعلا فعلى من وضعه أن يتعهده بالتنظيف وأن لا يقع عليه الغبار ونحو ذلك، إن كان ما مثلا علق لغاية أو لسبب، فهذا مما ينبغي على الإنسان يتعاهده. وكذلك تذكير الناس بالخير أمر طيب، لكن من وضع شيئا من ذلك مذكرا للناس فعليه أن يتعاهده وأن يضعه في مكان لائق به، لا يأتي عليه الغبار أو لا يتغير. فهذا أمر لابد على من أراد تذكير الناس أن يراعيه بأن يعظم ما يذكر به الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في قوله تعالى في سورة مريم: يا أخت هارون، يقول من هو هارون؟
نعم أعد السؤال.
يقول في قوله تعالى في سورة مريم: يا أخت هارون، يقول من هو هارون؟
الله أعلم، نحتاج إلى أن نراجع التفسير في هذه الآية.
أيضا يقول فضل الشيخ يريد منكم نص الحديث، أظن فضل الشيخ ذكرتم الحديث ثلاثة.
نعم، والحديث ورد بأكثر من لفظ، فاللفظ الذي ذكرناه أحد هذه الألفاظ.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول ما المقصود في طلاقه بأنه، أو يسأل فضل الشيخ يقول أنه طلق امرأته ومر عليه يقول سنتين من طلاق امرأته، يقول هل يحق لي أن أرجعها بعد هذه المدة؟
الحمد لله، الطلاق نوعين: طلاق رجعي وطلاق بائن. فأما إن كان هذا الطلاق طلاقا رجعيا بأن يكون طلق المرة الأولى أو المرة الثانية، فيحق له أن يراجعها إذا انتهت هي من عدتها، أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. وأما إن كانت قد بانت منه بينونة كبرى، فإنه لا يحل له أن يتزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كم نصاب النقود؟
الحمد لله، ما يتعلق بنصاب النقود فيعني في ذلك خلاف بين أهل العلم، واستقر رأي أكثر أهل العلم في هذا الزمن على أن نصاب النقود هو ما كان أحظ للفقير من نصابي الذهب والفضة، من الذهب والفضة، فينظر إلى الأحظ للفقير في ذلك، والأحظ في ذلك للفقير في هذا الزمن هو نصاب الفضة، وذلك بأن يكون وزن الفضة ما يعادل 595 جرام، فينظر كم تعادل هذه في السوق، بعد ذلك يكون ذلك هو النصاب. فمثلا على سبيل التمثيل لا على سبيل الجزم، لو كان ما قيمته 595 غرام من الفضة يعادل 4000 درهم مثلا، فيكون نصاب النقود هو 4000 درهم، فينظر في ذلك لما هو الأحظ للفقير من النقدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تريد منكم نصيحة، تقول أمي لا تتحدث معي.
نعم، الحمد لله، هذه معضلة ومشكلة أن يحصل التباغض والهجر بين الأرحام وبين الأقارب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. فقطيعة المسلم لأخيه محرمة إذا لم يكن لها سبب لذلك، فالهجر إنما أبيح فيما دون ثلاثة أيام، أما ما بعد ثلاثة أيام فلا يحل الهجر إذا كان سببه لأجل الدنيا. أما ما الهجر إذا كان له سببه كهجر أصحاب المعاصي والذنوب أو أصحاب أهل البدع المنحرفين عن الطريق الصحيح، فهجر أولئك والبعد عنهم أمر طيب، فالهجر لابد أن يكون هجر تأديب لا هجر تعذيب. وهجر التأديب ينظر فيه إلى المصلحة، فإذا وقع ما يستحق المهجور فيه إلى الهجر فإنه يهجر ما دون ثلاث حتى يتأدب إذا كان هذا الأمر لأجل الدنيا. فلذلك نصيحتي لهذه الأخت أن تذهب إلى أمها وتنظر ما بأمها، ربما وجدت أمها على نفسها شيئا من الأمور المتعلقة بما نقل إليها خطأ، أو لربما أيضا وصل إليها كلام، أو هي قصرت وهي وأمها محتاجة. فإذا البنت هنا الدور عليها أنها تذهب وتطلب رضا والدتها وتسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء أن يذهب ما في نفس والدتها عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.